وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي رحمه الله تعالى: فالحاد فيهم يحيى بن سعيد وابن معين وأبو حاتم وابن خراش وغيرهم، والمعتدل فيهم أحمد بن حنبل والبخاري وأبو زرعة، والمتساهل كالترمذي والحاكم والدارقطني في بعض الأوقات. وقد يكون نفس الإمام فيما وافق مذهبه أو في حال شيخه ألطف منه فيما كان بخلاف ذلك، والعصمة للأنبياء والصديقين وحكام القسط. ولكن هذا الدين مؤيد محفوظ من الله تعالى، لم يجتمع علماؤه على ضلالة لا عمدا ولا خطأ، فلا يجتمع اثنان على توفيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة، وإنما يقع اختلافهم في مراتب القوة أو مراتب الضعف، والحاكم منهم يتكلم بحسب اجتهاده وقوة معارفه، فإن قدر خطأه في نقده فله أجر واحد، والله الموفق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. تكلمنا بالأمس عن المتكلمين في الجرح والتعديل، وأنهم على أقسام، وهذه الأقسام هي على منهم هي على مراتب أو على أقسام، أيضا منهم المعتدل ومنهم أو على طبقات، منهم المعتدل ومنهم المتعنت أو متشدد. انتهوا بسرعة خلنا نتكلم. أقول المتكلمون في الجرح والتعديل على أقسام، وهذه الأقسام منهم الذين يتكلمون في سائر الرواة، ومنهم من يتكلم في كثير من الرواة، ومنهم من يتكلم في الرجل بعد الرجل. هذا من حيث القسمة الكلية. أما هم في ذاتهم فمنهم هم على مراتب أو على درجات أيضا أو على طبقات، منهم من نفسه حاد بمعنى متعنت أو متشدد، ومنهم من هو معتدل، ومنهم من هو متساهل، وكلهم يشملهم لفظ أئمة النقد أو المتكلمون في الجرح والتعديل، متكلمون في الجرح والتعديل. والمراد بقوله الحاد أو نفسه حاد بمعنى متعنت، وهذا التعنت بمعنى التشدد، والتشدد في بعض الأئمة أو بعض المتكلمين في الجرح والتعديل من الحفاظ إنما هو بسبب أنهم يغمزون الراوي بالغلطة والغلطتين، فقد يغمزون رجلا بأمر أو يضاعفونه أو يتركون حديثه ولم يكن ما فعله يستوجب الترك أو الاضطراح. فهنا الغمز هذا الراوي أو هذا الحافظ أو الإمام المتعنت إذا وثق رجلا فعض على توثيقه بناجذيك، عض على هذا التوثيق بناجذيك، لأنه لا يوثق على يعني كل أحد، لا يوثق كل أحد. أما إن ضعف فينظر هل هذا الرجل الذي تكلم فيه قد وثق، فإن كان قد وثق من الحفاظ أو من بعض الحفاظ فلا يقبل منه الجرح إلا مفسرا. لما؟ لتعنته، لأنه قد يترك أو يضعف الراوي بما ليس بتضعيف. وهذا كما حصل مع المنهال بن عمرو الأسدي، فإن الجمهور على توثيقه، وتكلم فيه شعبة قال سمعت صوت طنبور من منزله، فقال ابن أبي حاتم هل لا سأل إذ لم يعلم، لعله لا يعلم، أو لعل هذا الصوت الذي خرج هو صوته حسن، فلا بمثل هذا يجرح الثقة، يعني بالظن وعدم التيقن. أما إن أتى المفسق فهذا مفسق لو أتى ما يوجب التفسير، لكن الجمهور، وقد ذكر الذهبي رحمه الله أنه كان له لحن جيد وصوت جميل، يعني هذا المنهال يقال، وكان يقرأ على وزن سبعة، وذكر ما يتعلق بهذا. فقد يترك الراوي أو الحافظ المتعنت رجلا ويتكلم فيه بما ليس بماذا بموجب، بما ليس بموجب لترك حديثه أو اقتراحه. فإن كان هذا الراوي كما قلنا هو مضاعف منه وضعفه الآخرون، فينجدر الجميع وكلهم يكون قد ضعف الراوي فيقبل قوله في التضعيف. أما إن تفرد بالتضعيف فينظر هل وافقه غيره أو لا، فإن كان قد وفق وجماعة من الحفاظ وأكثرهم على التضعيف وبعضهم وثق، فيتأمل في الموثق وفي المضاعف وسبب التضعيف ونحو ذلك. نعم. قال فالحاد فيهم، ذكر لك الآن أمثلة لمن هم من الحادين أو من المتشددين في باب الجرح والتعديل. وهذا التشدد يعني بعض الناس يظنه ويأخذه على أنها مثلبة أو على أنه مثلبة، وليس الأمر كذلك. فالتشدد في هذا الباب، في هذا الجرح، في باب الجرح والتعديل، لم يسر بالأئمة وصف الإمامة، لم يسر بالأئمة وصف الإمامة. وكذا التساهل في باب الجرح والتعديل لم يصفهم أو يعني يسلبهم وصف الإمامة في باب الجرح والتعديل. قال فمنهم أو فالحاد فيهم يحيى ابن سعيد وابن معين وأبو حاتم وابن خراش وغيرهم، وكذا شعبة والنسائي في آخرين. والمعتدل فيهم أحمد بن حنبل والبخاري وأبو زرعة. هو لا يقصد بهذه التسميات الحصر، لا يريد به الحصر، إنما هو من باب التمثيل. وقد ذكر جملة من هؤلاء في كتاب ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل، وكذلك الحافظ ابن ناصر الدين وغيرهم من أهل العلم ذكروا أمثلة على هذه المراتب، على هذه المراتب وعلى هذه الطبقات. والمعتدل فيهم أحمد بن حنبل والبخاري وأبو زرعة وكذا ابن عدي رحمه الله. والملاحظ في مثل هذه الطبقة أو في هؤلاء، في أهل هذه المرتبة، أن أقوالهم متجانسة متقاربة بينهم البين، وهذا يدل على الاعتدال. قال والمتساهل كالترمذي والحاكم والدارقطني في بعض الأوقات، كالترمذي والحاكم. وقد تقدم ما قاله الحافظ الذهبي رحمه الله في باب الرجل الذي لم يوثق ولم يضعف وصحه على الترمذي، فإن حديثه ماذا؟ لا، حديثه قال جيد. وهذا بارك الله فيكم تقدم التعقيب عليه. وهنا وصفه هنا بالتساهل. والحاكم قال والدارقطني في بعض الأوقات. قوله في بعض الأوقات يدل على أن الدارقطني رحمه الله ليس الحال فيه أو ليس الأمر فيه كذلك في دائم أحواله، إنما قد يقع منه التساهل في بعض الأوقات. والصحيح أن الدارقطني رحمه الله من المعتدلين. وقوله في بعض الأوقات يفيد هذا، أن التساهل لا يقع منه على وجه الديمومة، إنما هو في بعض الأحوال. قال وقد يكون نفس الإمام فيما وافق مذهبه أو في حال شيخه ألطف منه فيما كان بخلاف ذلك. والعصمة للأنبياء والصديقين وحكام القسط، هذا راجع إلى الورع، كما تقدم فيما ذكره رحمه الله في أن المتكلم في هذا الباب يجب أن يكون ورعا تقيا إلى آخره. الكلام في الرواة قال يحتاج إلى ورع تام وبراءة من الهوى والميل وخبرة كاملة بالحديث وعلله ورجاله. فهذا الكلام الذي قد يرد من بعض الأئمة ويكون نفسه فيه ألطف من غيره إذا كان المتكلم فيه أو الذي تكلم هو فيه ممن يوافق مذهبه أو كان شيخا له، وهذا كما قلت يرجع إلى الورع، يرجع إلى الورع، فإن هذا ينافي ويتنافى ويضاد الورع. والواجب أن يكون الكلام في الرواة جميعا شيوخا أو تلامذة أو غيرهم على نسق واحد، على نسق واحد، هذا أبرأ للدين وأتم للورع. قال والعصمة للأنبياء والنبيين والصديقين والحكام القسط. هذا الكلام فيه تجوز وغلط، فالعصمة للأنبياء وحدهم، أما الصديقين أما الصديقون وحكام القسط فلا عصمة لهم، فلا عصمة لهم، فقد يرد الغلط عليهم ويرد الوهم ويرد الخطأ، فكل هذا وارد. أما إن أراد الإجماع، إن أراد الإجماع إجماع الأمة، فهذا التعبير لا يسعفه، هذا التعبير لا يسعفه، لأنه ما بعده قال ولم يجتمع علماؤه علماء الدين على ضلالة لا عمدا ولا خطأ. فعلى كل ذكر الصديقين وحكام القسط في من هو معصوم مع الأنبياء غلط، كلام غير صحيح. ولكن هذا الدين مؤيد محفوظ من الله تعالى بقوله جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فالحفظ للقرآن وللسنة أيضا، فهذه الآية تشمل حفظ القرآن وحفظ السنة. وقد تكلم الحافظ ابن حبان رحمه الله بكلام النفيس في حفظ الله لهذه السنة، وأن هذه الآية تشملها في مقدمة كتابه المجروحين. قال ولم يجتمع علماؤه على ضلالة لا عمدا ولا خطأ، فلا يجتمع اثنان على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة. قوله لا يجتمع اثنان على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة، هذه العبارة فسرت من أهل العلم على تفسيرات ممن جاء بعد الذهبي رحمه الله. ماذا يعني بهذه العبارة لا يجتمع اثنان على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة؟ قال بعضهم كالحافظ السخاوي أنه لا يريد أنه لا يجتمع اثنان من أهل طبقة واحدة في تضعيف ثقة أو توثيق ضعيف، وهذا فيه تكلف، والشاهد والأدلة أو التراجم تخالف هذا. القول الثاني أو التفسير الثاني أي لم يجتمع اثنان من الحفاظ على توثيق ضعيف، لم يجتمع اثنان من الحفاظ على توثيق ضعيف أو تضعيف ثقة من غير مخالف، لم يجتمع اثنان على توثيق من هو ثقة أو تضعيف من هو ضعيف من غير مخالف، بمعنى يوجد في الرجل توثيق ويوجد فيه ماذا؟ تضعيف، هذا المراد. وهذا قال به الشاوي الجزائري وغيره من المتأخرين أو بعض المتأخرين. وقيل أيضا، وهذا التفسير الثالث أو القول الثالث هو أدق ولعله أصوب، أنه ليس هناك ثقة في نفسه، ثقة من الرواة في نفسه أجمع العلماء على ضعفه، هو ثقة في نفسه فأجمع العلماء على ماذا؟ على ضعفه، ولا يوجد ضعيف في نفسه قد أجمع العلماء على توثيقه، قد أجمع العلماء على توثيقه. فكلمة اثنان لا يراد بها العدد أي شخصين، إنما يراد بها الفريقان، فريقان. يدل على هذا أو يرشح هذا القول أنه قال قبل هذه العبارة ولم يجتمع علماؤه، فجاء بصيغة إيش؟ الجمع. ثم قال بعد ذلك وإنما يقع اختلافهم في مراتب القوة أو مراتب الضعف، فقال اختلافهم بضمير ماذا؟ الجمع. فهذان الضميران المتقدم والمتأخر يدلان على ماذا؟ على أنه يريد بقوله اثنان فريقان، فريقان كما تقدم. نعم، قال وإنما يقع اختلاف في مراتب القوة أو مراتب الضعف وهو كذلك، والحاكم منهم يتكلم بحسب اجتهاده وقوة معارفه، فإن قدر خطأه في نقده فله أجر واحد والله الموفق. قوله عندكم وفي جميع النسخ الثلاث التي يعني علقنا عليها في السابق، أبو غدة أو سليم أو عمرو عبد المنعم سليم، فإن قدر خطأه وفي المخطوط فإن بدر، ليس قدر، بدر. وهذا وهذه العبارة في المخطوط هي الصحيحة والتبديل غلط، ومعنى بدر بمعنى تم، بمعنى تم. تقول بدر القمر إذا تم أو بدر الغلام إذا تم، والمراد بهذه العبارة هنا إذا حصل الخطأ، إذا حصل الخطأ وتم في تضعيف الثقة أو توثيق الضعيف بعد اجتهاد الحاكم، يريد بنا الحاكم، لا يريد به الحاكم أبو عبد الله الذي تقدم أو أبو أحمد، يريد به الحاكم أي الذي حكم على الحديث أو على الرجل. إذا نعم بعد اجتهاد الحاكم فيه وهو خطأ، هذا الاجتهاد خطأ، فإنه معفو عنه، مأجور صاحبه، معفو عنه مأجور صاحبه، حيث أنه اجتهد ولكنه لم يصب، ولم اجتهد ولم يصب، فهذا غلط، فيرد هذا الخطأ وتحفظ المكانة، وتحفظ المكانة بناء على حديث أبي هريرة في الصحيحين إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. وهذا يدلنا على أن الكلام في هذا الباب أو في أبواب علوم الشريعة لا يجوز من كل أحد، إنما هو خاص بمن جمع الآلية والأهلية في الكلام، من جمع الآلية والأهلية، فإن من لم يجمع ذلك فتكلم فإنه لا يدخل تحت هذا الحديث فله أجر واحد أبدا، لأنه ليس هذا الحديث من بابته، ليس هذا الحديث من بابته، ولا يدخل في من ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث، فله أجر واحد. أي أجر هذا؟ أجر الاجتهاد، أجر الاجتهاد. نعم.
وهذا فيما إذا تكلموا في نقد شيخ ورد شيء في حفظه وغلطه.
نعم.
فإن كان كلامهم فيه من وجهة معتقده فهو على مراتب، فمنهم من بدعته غليظة، ومنهم من بدعته دون ذلك، ومنهم الداعي إلى بدعته، ومنهم الكاف وما بين ذلك. فمتى جمع الغلظ والدعوة تجنب الأخذ عنه، ومتى جمع الخفة والكفة أخذوا عنه وقبلوا. فالغلظ كغلاة الخوارج والجهمية والرافضة، والخفة كالتشيع والإرجاء. وأما من استحل الكذب نصرا لرأيه كالخطابية فالأولى رد حديثه.
نعم، هذا الكلام متعلق بمسألة حكم الرواية عن المبتدع، حكم الرواية عن المبتدع أو الرواية عن أهل البدع. والعلماء لهم كلام طويل وذيول، لها المسألة لها طول، وهذا فيما يتعلق بالمبتدع الذي لم يقع أو لم تصل به البدعة إلى حد الكفر، يعني هي التي عبر عنها ببدع غليظة أو خفيفة أو قل كبرى أو صغرى كما عبر في موطن آخر رحمه الله. فهذا الكلام في يتعلق بالرواية عن أهل البدع ممن لم تصل به البدعة إلى حد الكفر، إلى حد الكفر كالحلول والاتحاد ونحو ذلك. مسألة الرواية عن أهل البدع العلماء لهم فيها أقوال. القول الأول في حكم الرواية عن أهل البدع سواء كانت كبرى أو صغرى أو على لفظ آخر غليظة أو خفيفة، الرد مطلقا، الرد مطلقا، لأنه قد فسق ببدعته، قد فسق ببدعته هذا وقال به جماعة من الحفاظ. والقول الثاني فيه تقبل رواية المبتدع إن لم يكن من نحلته ومذهبه استحلال الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كالخطابية، سواء كان هذا داعية أو غير داعية، وهذا قال به أيضا جماعة. والسبب لأن هذه الفرقة أو هذا الذي يعني يقبل منه القول ولكن لم يكن من نحلته استحلال الكذب، أن هذه الفرقة ترى أن الكذب، ترى أن الكذب محرم ولا يجوز، فيمتنع أن يقع ذلك منهم، وكذلك للضرورة إلى الرواية عنه. وقال آخرون وهو القول الثالث أنهم يفصلون فيقبلون رواية غير الداعية، الداعية إلى بدعته، ويردون رواية، يردون رواية، يقبلون رواية غير الداعية ويردون رواية الداعية، فيفرقون بين الداعية وغيره، غير الداعية يقبل والداعية لا يقبل حديثه. وهذا قال ابن الصلاح فيه أن هذا مذهب الكثير أو الأكثر من العلماء. والمعمول به في الصحيحين، لأنه قد يرد على هذا، أنه يعني يوجد في الصحيحين بعض الرواة ممن وصف ببدعة وهو داعية كعمران بن حطان وغيره، وإن لم يكن هذا على وجه الكثرة وهم قلة لكن يوجد. فالمعمول به في الصحيحين أنه تقبل رواية المبتدع سواء كان داعية أو غير داعية بشروط: أولا أن لا يكون هذا الراوي، أن لا يكون هذا الراوي ممن يستحل الكذب كما تقدم، وثانيا أن يكون هذا الراوي معروفا بالصدق والأمانة، أن يكون معروفا بالصدق والأمانة، وكذلك هذا الراوي إذا تفرد في روايتي، هما شرطان، لكن يقال في حاله، في حال الراوي الداعية البدعة ينظر في أمره، إن كان هذا الراوي الذي روى حديثا في بدعته إن أكثر وتفرد، يعني ذكر جملة أحاديث وعدة وأكثر وتفرد ولم يشاركه غيره، هذه قرائن تحتف بحاله توجب اطراح حديثه وأنه قد تخلله الكذب، كيف ينفرد؟ وهذا التفرد قد يرد في الحديث بعد الأحاديث مرة، أما أن يكثر من هذا التفرد ولا يشارك ما يشاركه غيره فيه ممن ليس من نحلته، هذه قرائن تحتف به تدل على اطراح حديثه وتوجب ذلك. العدالة إنما تشترط، لعل بهذا الكلام أو بهذا التقسيم عند بعض أهل العلم يستقيم الحال، لو قلنا بقبول حديث غير الداعية ورد حديث الداعية لجاءت مثل هذه الإشكالات، لكن بهذا التقسيم عند بعض أهل العلم لعله أصوب وأدق، وهو القبول ولكن بهذه الشروط. أقول العدالة بارك الله فيكم شرطها العلماء وذكرت في 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 اشتراط الرواية للأمن أو حتى يؤمن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك هذه النحل جاءتها شبه فوقعوا فيما وقعوا فيه، لكن هذه الشبه لا تعذرهم من الوصف بأنهم وقعوا في البدع أو أنهم مبتدعة، ولكن لا بد أن نفرق. فقد يقول قائل: هل باب الرواية هو من نفس باب الأخذ والتلقي والدرس على المبتدعة؟ هل هو من نفس الباب؟ نقول لا، ليس الباب هو الباب، فالرواية غير التلقي والأخذ والدرس. ذلك أن العلماء الذين رووا عن بعض المبتدعة ولم يرووا عن كل المبتدعة، انتبه، رووا عن البعض، إنما رووا عنهم للمصلحة. ما هي المصلحة؟ الحفاظ على حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الحفاظ على حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذ قد يكون بعض هؤلاء المبتدع عنده من الحديث ما لا يوجد عند بعض أهل السنة، فإن وجد هذا الحديث عند أهل السنة فإنه لا يروى عن المبتدع إهانة له وأن لا يرفع من قدره، بل يترك ولا يروى عنه. وقد ذكر الحافظ الذهبي رحمه الله في مقدمة الميزان، وأورد سؤالا: كيف يعني التوفيق أو القول بين قبول حديث المبتدع مع أن البدعة تنافي العدالة؟ وأجاب بكلام محصله أن العلماء إنما قبلوا رواية المبتدعة أو رواية المبتدع بناء على ماذا؟ على المصلحة. وما هي المصلحة؟ الحفاظ على حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقلنا أنه ليس من دينه الكذب ولا هو من نحلته، وكذلك معروف بالصدق والأمانة إلى ما تقدم بيانه لكم. فهم إنما رووا ذلك تحصيلا للمصلحة وذرءا للمفسدة، والمصلحة هي ماذا؟ جمع وحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لذا قال علي بن المديني رحمه الله: لو تركت حديث أهل البصرة للقدر وحديث أهل الكوفة للتشيع لخربت الكتب. والمراد أنه لم يبق كثير حديث، خاصة أن هذين المصرين يعني البصرة والكوفة كانت في وقت من الأوقات مهبط العلماء ومورد أهل العلم، وقد جمع فيها من أو في 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 طياتها وفي أو بين جنباتها جمع العلماء وجمع كثير من أهل العلم، فترك هذا واقتراحه سبب من أسباب خراب الكتب. وليس المراد خراب الكتب على الحقيقة بمعنى أنها تتلف، وإنما خراب حديث رسول الله وتركه. فالمصلحة أن تحصل هذه الأحاديث وتروى، خاصة إذا لم توجد عند بعض أهل السنة، عند أهل السنة. فالمجال والباب غير الباب، هذا وجه. هناك الأئمة حذروا من مجالسة أهل البدع والتلقي عنهم والأخذ عنهم. عمران بن حطان هذا الذي تقدم كان سنيا، كان إيش؟ سنيا، فتزوج بقريبة له قيل أنها ابنة خاله أو خالته، وكانت من رؤوس الخوارج، فقال أصلحها، يعني أراد أن يتزوجها لأن يصلحها. فلما تزوجها صار رأسا من رؤوس الخوارج أيضا، بل هو الذي مدح عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي رضي الله عنه. فانظر كيف انسحب من سنة إلى بدعة. ولذلك فالمجالسة قد تسري، المبتدع قد يسري لك ببدعته شيئا فشيئا حتى تدخل هذا القلب، فمتى تخرج؟ ولذا لما قال المفضل بن مهلهل عليه رحمة الله في الإبانة الكبرى لابن بطة، ما محصل كلامه؟ أن البدعي لو حدثك ببدعته في بدو مجلسه لحذرت منه ونفرت، ولكن يحدثك بالسنة في بدو مجلسه ثم يدخل عليها البدعة، فإذا دخلت قلبك متى تخرج؟ لأن قد لبست بستار السنة، لبست بستار السنة. فلذا الحذار والفرار من مجالسة أهل الأهواء لما قد يترتب على ذلك من ماذا؟ من إهلاك وإفساد. ولذا ذكر ابن قدامة رحمه الله في رسالة أو في 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 مختصره أنه من شروط الصحبة والصاحب أن لا تصاحب إلا عاقلا تقيا إلى آخره، قال ولا مبتدعا، لأن البدعة تسري، لأن البدعة تسري إليك شيئا فشيئا، فقد يدخل على الإنسان من هذا الباب. فإياك وإياه، إذ المجالسة فيها نوع مجانسة، والصاحب ساحب. ولذا حذر السلف من مجالسة أهل الأهواء، وهذا عمران هو مثال من الأمثلة، وغيره كثير. وترك الأخذ والتلقي عن أهل البدع له أسباب ولهم أغراض. السلف لما حذروا من ذلك بسطوها في كتب الاعتقاد والسنة فلتنظر، لكن الرواية لما كانت الحاجة إليها حفاظا على حديث رسول الله جوز من جوز، وقال بقول جواز الرواية عنهم بالحاجة. وأنت تعرف أو لو تأملت أنه لم يبتدر إلى الرواية عن أهل البدع كل أحد، إنما روى عنهم من هو يعرف اعتقاد أهل السنة ومنهجهم، ولم يقع أو ليس بمعنى أنه ضعيف، بمعنى قال أنا أروي حفاظا، إنما انتدب إلى هذا الخير من أهل العلم الواثقون كالبخاري رحمه الله وأبي داود وغيره من الحفاظ الذين هم أعرف منهج السنة من غيرهم أو من كثير من غيرهم. نعم، هذا ما يتعلق من حيث الجملة بمسألة حكم الرواية عن أهل البدع. الحافظ الذهبي رحمه الله هنا قال الكلام فهو على هذا مراتب، فإن كان كلامه فيه من جهة معتقده فهو على مراتب، فمنهم من بدعته غليظة أو قل إن شئت كبرى كما قال في موطن آخر، ومنهم من بدعته دون ذلك أو التي عبر عنها والخفة كالتشيع والإرجاء، ومنهم الداعي إلى بدعته، ومنهم الكاف يعني غير الداعي وما بين ذلك، فما تجمع بين الغلظ والدعوة تجنب الأخذ عنه. وهذا قول كما قلنا أحد الأقوال، أليس كذلك؟ أقول أحد الأقوال في باب حكم الرواية عن أهل البدع، ومتى جمع بين الخفة والكف أخذوا عنه وقبلوه، فالغلظ أقول فالغلظ هنا الحافظ الذهبي رحمه الله لم يذكر من أقوال أهل العلم في باب حكم الرواية إلا القول الثالث أو القول نعم الثالث الذي هو التفصيل قبول حديث غير الداعية ورد حديث الداعية, هو الذي عبر عنه ابن الصلاح بأنه مذهب الأكثر. فمتى جمع بين الغلظ والدعوة تجنب الأخذ عنه, ومتى جمع الخفة والكف أخذوا عنه وقبلوه. فالغلظ يضرب لك مثالا أو أمثلة كغلاة الخوارج والجهمية والرافضة, عندنا تشيع وغلو في التشيع ورفض. فالتشيع هو تقديم علي عند المتقدمين, تقديم علي على عثمان رضي الله عنهما, والذي يعبر عنه بالتشيع الخفيف, تقديم من غير سب لأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام, ومن غير نيل وحط على الشيخين, إنما هو تقديم علي على عثمان فقط. ومنهم, وإن كانت هذه المسألة أعني تقديم علي على عثمان كانت مشتهرة عند السلف في أول الأمر, وكان يقول بها بعضهم كالثوري رحمه الله ولكنه رجع عنها, وبعض أهل الكوفة واستقر أمر أهل السنة والجماعة على تقديم عثمان على علي, وأن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. وأغلى من ذلك وأعلى الذي هو يسمى التشيع الغالي, من قدم عليا رضي الله عنه على الصحابة جميعا ويتكلمون في عثمان وفي من حارب علي من غير تكفير, يتكلمون من غير تكفير. أما الرافضة هم الذين يحطون على الشيخين أبي بكر وعمر ويتبرؤون منهما ويكفرون من حارب علي رضي الله عنه ويقعون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا باختصار والكلام فيه تفصيل. قال والخفة كالتشيع والإرجاء, وإن كانت كلها من جنس البدع, كلها من جنس البدع, والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وكل بدعة ضلالة. فالخفة لا يسلبها وصف الخفة لا يسلبها أنها ضلالة, هي لا يسلبها الحكم أنها ماذا؟ أنها ضلالة, وكل ضلالة في النار. قال وأما من استحل الكذب نصرا لرأيه كالخطابية نسبة إلى أبي الخطاب الأسدي فبالأولى أن يرد أو يرد حديثه هو كذلك, لأنه لا يؤمن معه ماذا؟ أن يكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
قال شيخنا ابن وهب العقائد أوجبت تكفير البعض للبعض أو التبديع وأوجبت العصبية, ونشأ من ذلك الطعن بالتكفير والتبديع, وهو كثير في الطبقة المتوسطة من المتقدمين, والذي تقرر عندنا أنه نعم.
هنا بارك الله فيكم, قال شيخنا ابن وهب ويريد به ابن دقيق العيد المعروف ابن دقيق العيد كما تقدم. العقائد أوجبت, ويريد بالعقائد الأهواء أنها لما كثرت أوجبت تكفير بعضهم البعض أو التبديع وأوجبت العصبية, ونشأ من ذلك الطعن بالتكفير والتبديع, وهو كثير في الطبقة المتوسطة من المتقدمين, بمعنى بدأ كل منهم يطعن في الآخر لأن طعنهم لم يبنى على علم ولا على عدل, ولا يدخل في هذا أهل السنة انتبه, إنما ما حصل بين المرجئة والخوارج أو الجهمية والمعتزلة والأشعرية وغيرهم حصل منهم هذا, كل منهم يرمي الآخر. أما أهل السنة فإن كلامهم كان مبنيا على ماذا؟ ولا زال هو مبني على العلم والعدل, هو مبني على العلم والعدل. فمن بدعوه بعد من أهل العلم أهل السنة بدعوه فهو المبتدع، ومن كفروه فهو الكافر وغير ذلك. نعم، لأنه مبني على علم وعدل، أما أولئك فلم يبنى كلامه على علم ولا على عدل، إنما الأهواء والأغراض والاختلاف في النحلة نعم.
والذي تقرر عندنا أنه لا تعتبر المذاهب في الرواية، ولا نكفر أهل القبلة إلا بإنكار متواتر من الشريعة، فإذا اعتبرنا ذلك وانضم إليه الورع والضبط والتقوى فقد حصل معتمد الرواية. وهذا مذهب الشافعي رضي الله عنه، حيث يقول: أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الروافض.
نعم، المراد كما قلنا من اشتراط العدالة الأمن من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن نقف على صدق الراوي فيما رواه من حديث أو فيما يرويه، فإن صدق هذا الراوي في روايته وكان ضابطا لما يرويه فقد تم المراد وحصل المقصود، فلا ينظر إلى البدعة لأن المقصود قد حصل، وهو حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا مبني على ما تقدم بيانه في حكم الرواية عن أهل البدع. واضح؟ هذا الكلام مبني على سابقه، على ما تقدم التفصيل. نعم، قال: ولا نكفر أهل القبلة. هو لا يكفر أهل القبلة إلا إذا ارتكبوا ما يكفر به العبد مما هو معروف ومسطور في كتب أهل العلم من أهل السنة، فلا يكفر إلا من كان تكفيره قد صح وثبت وعلم ذلك بالضرورة من دين الإسلام، كأن يجحد واجبا أو أن ينكر أو أن يكذب ما هو متواتر من الشرع ونحو ذلك، أو قد يترك أمرا مما يجب فعله ولا يجوز للعبد أن يتركه، بل قد يؤدي تركه إلى الكفر وهو ترك التوحيد والإيمان ونحو ذلك. فالمراد أن هذا قال: ولا نكفر أهل القبلة إلا بإنكار متواتر من الشريعة، على ما تقدم بيانه. فإذا اعتبرنا ذلك وانضم إليه الورع والضبط والتقوى فقد حصل معتمد الرواية ومذهب الشافعي. وهذا تقدم من أنه يجب على المتكلم في الرواة جرحا أو تعديلا أن يكون تام الورع إلى آخره. نعم، وهذا مذهب من المذاهب، قال: وهو مذهب الشافعي رحمه رضي الله عنه، حيث يقول: أقبل شهادة أهل الأهواء إذا الخطابية من الروافض. لماذا لا يقبلهم؟ لأنهم يستحلون الكذب. وهذا الكلام يدخل في المذهب الثاني من مذاهب أهل العلم في حكم رواية أهل البدع، المذهب الثاني، وهو قبول الرواية إن لم يستحل الكذب. نعم.
قال شيخنا: وهل تقبل رواية المبتدع فيما يؤيد به مذهبه؟ فمن رأى رد الشهادة بالتهمة لم يقبل، ومن كان داعية متجاهرا ببدعته فليترك إهانة له وإخمادا لمذهبه، اللهم إلا أن يكون عنده أثر تفرد به فنقدم سماعه منه.
نعم، هو هذا مذهب من المذاهب المذكورة وقد تقدم، قبول حديث غير الداعية ورد حديث الداعية. نعم،
ينبغي أن تتفقد حال الجارح مع من تكلم فيه باعتبار الأهواء، فإن لاح لك انحراف الجارح ووجدت توثيق المجروح من جهة أخرى فلا تحفل بالمنحرف وبغمزه المبهم، وإن لم تجد توثيق المغموز فتأن وترفق.
نعم، هنا يرشدك إلى أنه يجب أن يلاحظ اختلاف حال الجارح وأن يتفقد. قد يكون جرح شخصا لسبب مخالفته له في ماذا؟ في النحلة والمعتقد، كأن يكون مثلا المجروح شيعيا والجارح ناصبيا، ومعلوم العداء بين الشيعة والنواصب كما يقول، يعني كما هم كل منهما يقول هذا في الآخر. فينبغي أن يتأمل ويتفقد حال الجارح. أما إن كان المتكلم أو الجارح سنيا صادقا عالما، وذلك المتكلم فيه رافضيا أو شيعيا أو خارجيا أو غير ذلك، فلا تنزل هذه القاعدة أو هذا القول على أن هنا لا، بما أن هذا سني وهذا هذا اختلاف في النحلة، لا، لأن على السنة حق، هم على الحق إذا تكلموا كما قلنا، إذا أنهم يتكلمون بعلم وعدل، وهذا لا يعني أنهم معصومون ولا يغلطون، الغلط وارد، ولكن أهل السنة أهل عدل وعلم، أهل عدل وعلم. ينبغي أن تتفقد أن يتفقد حال الجارح مع من تكلم فيه باعتبار الأهواء، يعني تأمل كما تقدم لكم. فإن لاح له انحراف الجارح، لاح له، والضمير يرجع إلى المتفقد، فإن لاح بمعنى ظهر انحراف الجارح، ووجدت توثيق المجروح من جهة أخرى، يعني عارض هذا الجرح توثيق آخر، نعم، والقاعدة إن تعارض ينبغي النظر في ماذا؟ في السبب الذي جرح به الجارح، جرح به الجارح. فإن كان السبب موجبا لهذا الضعف قبل، حتى ولو كان يخالفه في المذهب، حتى ولو كان يخالفه في المذهب، إذا أتى بمجرح أو بسبب مفسر لهذا الجرح وكان السبب صحيحا يقبل هذا ولو كان يخالفه. فلا يعني المخالفة في المذهب أنها على الديمومة مردودة، فقد يجرحه جرحا ويبين السبب في الجرح ويكون السبب ماذا؟ صحيحا مقبولا، فهذا له اعتبار. لكن قد يشتد في الجرح ويتكئ زيادة، فهذه الزيادة وهذه الشدة قد لا تقبل، وإنما يكون الراوي في حيز المجروحين، وقد لا يكون في المرتبة التي أجعله فيها، ولكن قد يكون في مرتبة أقل وإن كان في الجملة هو من المجروحين. فلا تحفل بمعنى لا، يعني تحتفل وتحتفي بالمنحرف وبغمزه المبهم، وإن لم تجد توثيق المغموز فتأنى وترفق، بمعنى لا تتسرع في القبول لما قد يحيط الجرح أو الجارح من هذا المغمز، فتأنى وترفق وانظر وتأمل. نعم.
قال شيخنا ابن وهب رحمه الله: ومن ذلك الاختلاف الواقع بين المتصوفة وأهل العلم الظاهر، فقد وقع بينهم تنافر أوجب كلام بعضهم في بعض، وهذه غمزة لا يخلق.
هذا كلام باطل لا يقبل من ابن دقيق رحمه الله، وهو فاسد لا يصح، وهو ناشئ عن أن ابن دقيق رحمه الله فيه نزعة تصوف، فيه نزعة تصوف، فهو يغاير ويجعل من جنس الاختلاف بين أهل الأهواء، يجعل الاختلاف في مسألة الجرح والتعديل الاختلاف الذي وقع بين المتصوفة وأهل الظاهر، أي الذي يقال عندهم أهل الشريعة، أو قل أهل الباطن وأهل الظاهر، هذا كلام فاسد. ذلك أن أهل العلم بالظاهر كما قال، أو أهل علم الشريعة وعلماء الشريعة، إنما يحكمون على الإنسان بما يأتيه من أقوال أو أفعال يستحقها، فهم أهل علم وعدل، فهذا بارك الله فيكم كلام فاسد، كلام فاسد لا يصح، ويريد بأهل العلم الظاهر هم أهل العلم أو كما يقول يقال علماء الشريعة، وهم علماء الحقيقة. هذا كلام في غاية من الفساد، في غاية من الفساد، وهذا كلام لا يصح. ولعله يريد أن يمرض أن ما يقع من بعض علماء المتصوفة إن صدر منهم ووقع منهم ما يخالف الشرع مما يرد به خبر الراوي أو حديثه لا يجب أن تقبله. لما؟ لأن هؤلاء عندهم علم من الظاهر وأولئك عندهم علم من الباطن، فهذا من اختلاف الأهواء أو النحل وعليه فلا يقبل. لا، هذا كلام باطل. فلئن سرق السارق منهم ماذا نقول عنه؟ لو كان السارق من علماء الصوفية ماذا نقول له؟ سارق، إيش نقول؟ علم الظاهر عندنا أنه يسرق، علم الباطن إيش يفعل؟ يزكي ويتزكى؟ له صحيح، فهو سارق سارق، بارك الله فيكم. ومن الغلط أن الحافظ الذهبي رحمه الله، وهذا من تسمحه، أنه لم يتعقب شيخه ابن دقيق، وكذا لم يتعقبه أيضا المحقق، سواء كان المحقق الأول أبو غدة أو لا أدري عن الثاني أم الثالث هنا عمرو أيضا عبد المنعم سليم هذا وسليم عمرو عبد المنعم أيضا لم يتعقب. الواجب أن يتعقب، وهذا كلام باطل. نعم. قال وهذه غمزة، نعم،
وهذه غمزة لا يخلص منها إلا العالم الوافي بشواهد الشريعة، ولا أحصر ذلك في العلم بالفروع، فإن كثيرا من أحوال المحققين من الصوفية لا يفي بتمييز حقه من باطله علم الفروع.
هنشوف هذا نفس الكلام، هو متعلق بسابقه. لما لا يفي؟ قال فإن كثيرا من أحوال المحققين من الصوفية لا يفي بتمييز حقه من باطله علم الفروع. لما لا يميز؟ بل يميز، علم الشريعة مبني على علم على الحق، فيميز باطله من صوابه. نعم.
بل لا بد من معرفة القواعد الأصولية والتمييز بين الواجب والجائز والمستحيل عقلا والمستحيل عادة.
نعم، هو من جنس ما تقدم، هي تبريرات لما قاله، إذ قال ومن ذلك الاختلاف الواقع، من ذلك بمعنى ما تقدم أنه يجب أن تتفقد حال الجارح مع من تكلم فيه باعتبار الأهواء، ومن ذلك الاختلاف الواقع بين المتصوفة وأهل العلم الظاهر، فإن فقد وقع بينهم تنافر أوجب كلام بعضهم في بعض، وهذه غمزة لا يخلص منها العالم الوافي بشواهد الشريعة إلى آخره، فهو تبرير لهذا الغلط. والكلام التبرير غلط، إذ الكلام من أصله غلط. نعم.
وهو مقام خطر، إذ القادح في محق الصوفية داخل في حديث من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، والتارك لإنكار الباطل مما سمعه من بعضهم تارك للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
والعكس بالعكس صحيح أيضا، عندما يرى عالم الشريعة ما يقع فيه عالم متصوف هو من باب ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلماذا حق لهم أن ينزل هذا الحكم على من خالف ذلك ولا ينزل عليهم؟ يعني أنت ما قاله اعكسه. فكذلك إن رأى السني العالم من غلط منهم وقع في الغلط، هذا ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ليس كذلك؟ وهذا مفارقة ولا يجوز، وتنزيل الحديث بغير محله. نعم.
ومن ذلك الكلام بسبب الجهل بمراتب العلوم، فيحتاج إليه في المتأخرين أكثر، فقد انتشرت علوم للأوائل وفيها حق كالحساب والهندسة والطب، وباطل كالقول في الطبيعيات وكثير من الإلهيات وأحكام النجوم.
ومن ذلك يعني ما ينبغي أن يتنبه له، وأنه يدخل فيما تقدم من التأمل في أحوال الجارح مع من تكلم فيه باعتبار الأهوى. قال: الكلام بسبب الجهل بمراتب العلوم، بمعنى أنه العلوم متنوعة ومتعددة، منها علوم حقة ومنها علوم باطلة، منها علوم حقة ومنها علوم باطلة. فلو اشتهر راوي من الرواة أو اشتهر راوي من الرواة بعلم من العلوم فلا يحكم عليه إلا بحسب إدراك ومعرفة هذا العلم الذي قد اشتهر به وحقيقة هذا العلم، فهل هذا العلم باطل أم حق. فلو انتمى رجل واشتهر بالفلسفة، بالفلسفة وعلم المنطق والدخول في مثل هذه السفاهات، فإنه يحكم عليه بأنه قد وقع في علم مبتدع وأنه مبتدع، خاصة إذا انتصر له، خاصة إذا انتصر له وأيد ما فيه من بواطيل، فإنه يلحق به لانتمائه لهذه النحلة الفاسدة، فلا تقبل الرواية بناء على ما تقدم أو على التفصيل المتقدم. نعم. قال: فقد انتشرت علوم الأوائل فيها حق كالحساب والهندسة والطب، وباطل كالقول في الطبيعيات وكثير من الإلهيات وأحكام النجوم. أحكام النجوم منها حق ومنها باطل، منها حق ومنها باطل. فمن الأحكام المتعلقة بالنجوم الحقة ما جاء في قول الله جل وعلا: وعلامات وبالنجم هم يهتدون، هذا حق، هذا حق. أما من العلوم الباطلة الملحقة بعلم النجوم، علم التأثير، علم التأثير، هذا هو الباطل أو هذا من الباطل في هذا العلم. نعم. فيحتاج القادح
أن يكون مميزا بين الحق والباطل، فلا يكفر من ليس بكافر أو يقبل رواية الكافر.
هو كذلك، يحتاج القادح أن يكون مميزا بين الحق والباطل، فإن الحق هو ما جاء في شرع الله وفي شرع الرسول عليه الصلاة والسلام، ما جاء في الكتابين، أليس في الكتاب والسنة، والباطل ما جاء في ضدهما، أليس كذلك؟ العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، هم أولي العرفان. ومن الباطل ما عليه المتصوفة. فإذا كنت أنت تنزل هذا الكلام بمعنى بأنك توجب أن يكون القادح مميزا بين الحق والباطل، هذا كلام حق لا يسعفه أو لا يسعف قول ابن دقيق المتقدم، قول ابن دقيق المتقدم. فإنه لما ميز المحق بين الحق والباطل وجب أن يتكلم في الباطل وأهله وأن ينصر الحق وأهله، فلا يكفر من ليس بكافر أو يقبل رواية الكافر. لأنه بارك الله فيكم أيضا من العلوم، من العلوم ما يكفر أصحابها بها، ومنها ما لا يكفر. يعني قد ينتسب العبد إلى علم من تعلمه كفر، كما هو موجود في بعض الأقطار. السحر يسمى بغير اسمه، يسميه بعضهم بعلم الأسرار، يقولون علم السحر، السحر كفر، تعلمه كفر. أما علم الأسرار فهو من علم الشريعة فيتعلمونه، وإنما هو في حقيقته هو علم للسحر، والكلام في هذا طويل. كذلك من أحكام النجوم قلنا منها ما هو حق ومنها ما هو باطل، ومن الباطل علم التأثير، علم التأثير. نعم. ومنه الخلل،
ومنه الخلل الواقع بسبب عدم الورع والأخذ بالتوهم والقرائن التي قد تتخلف. قال صلى الله عليه وسلم: الظن أكذب الحديث. فلا بد من العلم والتقوى في الجرح، فلصعوبة اجتماع هذه الشرائط في المزكين عظم خطر الجرح والتعديل.
هو كذلك من الخلل الواقع بسبب عدم الورع والأخذ بسبب عدم الورع والأخذ بالتوهم والقرائن التي قد تتخلف. نعم، قد يحكم على الراوي بقرينة أو بأمر الحقيقة أن هذه القرينة لا يجب أن يؤخذ بها لأنها قد تتخلف وقد لا تصدق عليه، وأيضا قد تكون القرينة قوية في الأخذ بحال الراوي فيؤاخذ الراوي بها، فليست كل قرينة مطرحة أو قد تتخلف، هناك قرائن قد تتخلف وهناك قرائن محققة وتتحقق، فليست القرائن كلها بمنزلة واحدة، بل هناك قرائن تقوم مقام الأدلة، هناك قرائن تقوم مقام الأدلة ويؤاخذ بها. وقد فصل ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه في السياسة الشرعية وغيره. فلا بد من العلم والتقوى في الجرح على ما تقدم بيانه من أنه يجب أن يكون المتكلم في الجرح والتعديل على علم وورع تام إلى آخره، فهذا تكرار وتأكيد لما تقدم. فلا بد أن يؤاخذ المجروح بأمر صحيح واضح الدلالة، وقد تكون القرينة كما قلنا تقوم مقام الدليل، تقوم مقام الدليل. قال: فلصعوبة اجتماع هذه الشرائط، قد تصعب لكنها لم تصعب على أئمة أهل السنة الذين تكلموا كالإمام أحمد وابن معين وأبي زرعة وغيرهم، لم تصعب الحمد لله، اجتمعت فيهم واجتمعت في غيرهم، فهي موجودة ولكن لم توجد في الكل، وجدت في جملة أو جمهرة كبيرة منهم. عظم خطر الجرح والتعديل، والجرح والتعديل أمر خطير، كما قال ابن دقيق رحمه الله نفسه حيث قال: أعراض الناس حفر من حفر النار، وقع على شفيرها اثنان، أو وقف آسف وقف على شفيرها اثنان، الحكام والمحدثون. الحكام بمعنى القضاة والذين يحكمون بين الناس، والمحدثون الذين يتكلمون في الجرح والتعديل. فيجب أن يكون المتكلم في الجرح والتعديل على ثقة وعلى يقين مما يقول، بحيث يدين الله بهذا القول أو بهذا الرأي الذي قاله ديانة، ديانة. نعم.
النوع الرابع والعشرون: المؤتلف والمختلف، فن واسع مهم.
طيب، نعم.
فن واسع مهم، وأهمه ما تكرر وكثر، وقد يندر كأجمد بن عجيان وآبي اللحم وابن أتش الصنعاني ومحمد بن عبادة الواسطي العجلي ومحمد بن حبان الباهلي وشعيت بن محرر، والله أعلم.
نعم، هذا النوع الأخير الذي ختم به الحافظ الذهبي رحمه الله كتاب الموقظة، وهو المؤتلف والمختلف، وهو نوع وفن كما قال واسع مهم بل وجليل، ولا يحسن بأهل العلم خاصة من اشتغل بعلم الحديث أن يجهلوه. لذا قال الحافظ علي بن المديني رحمه الله: أشد التصحيف ما يقع في الأسماء، ما يقع في الأسماء. والسبب في أهميته وشدته وخطئه وخطره أنه قد عندما تقلب هذه الأسماء وتصحف، فقد يقبل حديث من لا يقبل، ويرد حديث من يجب قبول حديثه، ونحو ذلك. إذن من أسباب أهميته هذه، ومن أسباب أهميته أيضا أن الأسماء لا تدخلها القياس، الأسماء لا يدخلها القياس، إنما هي سماعية، هي سماعية، ولا يوجد في هذه الأسماء، بمعنى نقول أنه صحف مرة أو مرتين أو كذا، لا يوجد في الأسماء ما يدل على التصحيح. يعني متون الأحاديث قد تقوم بما قبلها وبما بعدها، قد تقوم يعني السياق والسباق، أما الأسماء فلا يوجد ما قبلها ولا ما بعدها ما يدل على الصواب، ما في سياق ولا سباق يدل على صحة الاسم أو خطئه، فلذا هي سماعية فقط، سماعية فقط. لم يعرفه المصنف رحمه الله عندكم، ولم يحد ولم يحد المؤتلف والمختلف بحد. وحده أو تعريفه هو ما اتفق من الأسماء خطا واختلف نطقا. ما اتفق من الأسماء خطا يعني كتابة واختلف ماذا؟ نطقا. وهذا العلم علم بالمختلف والمختلف له كما قلنا فائدة وأهمية حكمية وأهمية نطقية. فالأهمية النطقية ما تقدم من قول ابن المديني رحمه الله: إذ أن بضبط هذا العلم يضبط تضبط الأسماء، تضبط الأسماء، أسماء الرجال وأسماء الرواة. أما الفائدة الحكمية فهي ما تقدم من أنه قد يقبل حديث الضعيف ويرد حديث الثقة، فهذا أمر مهم، فقد تعكس وتنزل الشخص في غير منزلته، في غير منزلته. نعم. وأيضا من الفوائد الحكمية أن الرجل هذا زيادة على ما تقدم إذا صحفت في اسمه وغيرت قد تبحث أنت عنه فلا تجد هذا الراوي، أليس كذلك؟ لا تجد مثلا بهذا الاسم الذي تبحث عنه، وقد يكون هو من الثقات، لما صحفت فبحثت فلم تجد قد تحكم عليه بأنه مجهول أو مردود الرواية وهو من المعروفين أو العكس، فقد تجهل الراوي وتدعي أنه غير معروف وغير موجود وهو موجود والعكس صحيح. نعم. قال: وقد يندر، وأهمه ما تكرر وكثر، وقد يندر كأجمد ابن عجيان، هذه أمثلة، يندر يعني في هذه يندر يقل. وأهم ما يكون فيما يكثر ويتكرر الأسماء المتشابهة. أجمد ابن عجيان في هذا الباب إذا أردت أن تعرف من حيث التوافق والائتلاف والاختلاف جرد الاسم من ماذا؟ من النقط والحروف هذه. كأجمد ابن عجيان، الحكم في أجمد، المثال في أجمد، جرده من النقط أحمد، فلو كتب أحمد ابن عجيان مثلا، كتب أحمد ابن عجيان، جرد أجمد وجعل محلها من؟ أحمد. هي مؤتلفة أليس كذلك؟ مؤتلفة، لكن انقطها، أحمد ليس له نقط، أجمد منقوط، فاختلفت. عجيان أيضا الحكم فيه عجيان، نعم، يرد على عجبان، و يعني أيضا ممكن هذين الاسمين عجيان وعجبان، فجرد ثم نقط، بالتجريد مؤتلف وبالتنقيط مختلف. أبي اللحم، والحكم في أبي بالمد، جرده أبي ويصح أبي أليس كذلك، لكن يعني شكله أو نقطه واجعله على حقيقته، هناك فرق بين أبي وأبي وأبي، وهكذا. وابن آتش الصنعاني أو أتش، وابن أتش الصنعاني أو أتش الصنعاني، الحكم في أتش، جرده يصح بأنس، يعني إن جرد يشتبه بأنس وأتش، فإن نقضته صارت المخالفة. بارك الله فيكم. قال: ومحمد ابن عبادة الواسطي العجلي، الحكم في عبادة، عندك يصح أن يكون عبادة كما هنا وعبادة للفتح، ويصح عبادة، ويصح أيضا عبادة، ويصح عيادة بالياء، كل هذا تصح لو جردته، ممكن عبادة 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 عيادة كلها تصح، أليس كذلك؟ محتملة. لكن عندما تشكل وتنقض تصير هناك ماذا؟ المفارقة والاختلاف. فبعدمها وبحذف النقط والتشكيل تكون هناك الائتلاف، وبالتنقيط يكون هناك ماذا؟ الاختلاف. قال: ومحمد بن حبان الباهلي، فالحكم في حبان. عندكم ايش؟ عندكم حيان؟
حبان.
من يقول حيان؟ لا لا غلط، هو حبان، مكتوب عندكم حبان، محمد ابن حبان الباهلي، فالحكم في حبان، يصح فيه ماذا؟ حبان وحيان وحبان للكسر، أليس كذلك؟ ويصح بالفتح حبان، كل هذه مجتمعة بالثلاث تشكيلات، حبان وحبان وحبان وحيان. فإن أزلت الضبط عنها صارت مؤتلفة، وإن ضبطتها صارت مختلفة. وشعيب ابن عندكم محرر، ها؟ هذا غلط، هو شعيب ابن محرز، شعيب آسف، شعيب ابن محرز هذا الصواب، كذا جاء في المخطوط، وغلط بعضهم وصححه الدارقطني رحمه الله وغيره، شعيب، والحكم في شعيب، شعيب، فبالتجريد شعيب، وبالضبط شعيب يختلف عن شعيب ابن محرز. قال: والله أعلم. وبهذا ختم الإمام الذهبي رحمه الله كتاب الموقظة، ختم الله لنا ولكم بخير، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير في الأولى والآخرة، وأن ينفعنا بهذا العلم، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أجيب على الأوراق ولا أجيب على المشافهة؟ واحد منها. طبعا هذا الذي تقدم بارك الله فيكم من شرح الموقظة قد يكون أطلنا على بعضكم، لكن في الإطالة إن شاء الله شيء من الفائدة، وهذا ما هو إلا مشاركة لفهم هذا العلم، فلا يظن النظام أن بإنهاء الموقظة قد فهم هذا العلم. هذا الذي تقدم في العامين، هذا العام والعام الماضي، إنما هي مشاركة لأن تفهموا هذا العلم وتعوه، بمعنى تفهموا بعض اصطلاحات أهل العلم، وإلا فهذا باب واسع يحتاج إلى جلد وصبر مع زكاء وذكاء وخشية الله جل وعلا وسؤال أهل العلم وإدمان النظر والتأمل مع الأدب الرفيع الذي يجب أن يتحلى به الطالب، بهذا يكون قد يجمع شيئا وخيرا إن شاء الله تعالى. يقول هذا بعد السلام والدعاء لنا وللجميع بالتوفيق: هل ما زال يوجد في زماننا هذا ناحبية ولا ناصبية، يقصد ناصبية؟ ما الذي يمنع؟ لكل قوم وارث، فيوجد ناصبية ويوجد جهمية ويوجد معتزلة ويوجد رافضية ويوجد خرافية ويوجد أهل البدع، لكل قوم وارث، فلا تظن أنه قد ينتهي، لا، وقد تختلف المسميات في بعض المواطن، ولكن الحقيقة واحدة، الحقيقة واحدة. وهذه شبهة يطرقها بعضهم، تتكلمون وتكثرون من التحذير من البدع من واهل أشعرية او معتزلة او غير ذلك. وهذه فرق قد انقرضت وانتهت في ظنه انهم قد انتهوا وانقرضوا، وفي الحقيقة هم موجودون ولكن بأسماء ومسميات وأشكال وألوان مختلفة. فإن تغير الأسماء لا يغير من الحقيقة ماذا؟ شيئا، الحقيقة واحدة. هذا يسأل: انتهى من شرح البيقونية، هل يبدأ بشرح الموقظة أم يبدأ بشرح النخبة؟ نحن لازمنا في هذا، انتهينا من هذا نبدأ في ذاك أو نبدأ في ذلك. من انتهى من البيقونية هذا باب موجود ومنظومة ذكرها بعضهم وشرحت، ولكنها تقدم الكلام عليها وقلت لكم بارك الله فيكم أنها منظومة غير كافية ومختصرة، وذكرت لكم البديل فيما يظهر لي والعلم عند الله. المهم أن يتدرج الطالب في على الطريقة التي سلك أهل العلم في تعلم الفنون، كما هو الحال في علوم الأخرى كالنحو ووصول الفقه وغيرها من علوم الآلية. يجب الإنسان يتدرج فيها بالطريقة الصحيحة، وأن يتدرج بها على شيخ متقن يعرف ما يعلم. أما أن يجلس اثنان كلاهما أجهل من الآخر فكل منهما يعلم الثاني، هذا ما يصير، هذا غلط. ولذلك نرى نوابذ هنا وهناك يظهرون في كل عصر وفي كل مصر وفي كل بلدة، يسفهون العلماء ويتجرؤون عليهم ويحطون من قدر قواعد أهل العلم. لماذا؟ بسبب الجهل، والجهل داء كما يقول ابن القيم، والجهل داء قاتل، وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من كتاب ومن سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني. ليس كل من نظر في الكتاب والسنة فهمها، ليس كل من نظر في نصوص الكتاب والسنة فهمها، لا بد لهذا المريض. قال: والجهل داء قاتل، لا شك سيقتله ويهلكه. فإذا انضم إلى الجهل الهوى قد انضم في العبد أكثر من داء، داءين قاتلين، الجهل وماذا؟ والهوى. فلا ينجيك من ذلك إلا بعد توفيق الله جل وعلا إلا أن ييسر الله لك عالم رباني الذي يعلم على صغار العلم قبل كباره، فيصف لك الداء ويصف لك معه الدواء. بعض الجهلاء يعرفون أنهم جهلاء، وبعضهم لا يعرف أنه جاهل. كيف يعرف أنه ليس بجاهل؟ يعرفه العالم، وهذه الشبهة ردها كذا وبيانها كذا، كما هو حال الخوارج المعاصرين أو القدامى، يأتون بنصوص وينتزعونها من الكتاب أو السنة فينزلونها على الناس، أليس كذلك؟ هذا حالهم. كيف دواؤهم؟ أن الله يهيئ لهم عالم رباني يعلمهم هذه النصوص وما يتعلق بها من أحكام حتى تنزل هذه النصوص في محالها الصحيحة. قال الله جل وعلا: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. من هم الراسخون في العلم؟ الراسخون في العلم يقول الشاطبي رحمه الله في كتاب الموافقات: الراسخون في العلم هم الثابت الأقدام في علم الشريعة. هذا هو الراسخ في العلم. فإن من المهالك التي يقع فيها الكثير أو كثير من الناس أن يتصدر في كلام الناس أو فيما يتعلق بالعامة من لا يحسنه، أو أن يتجرأ إلى العلم ويتسلق من ليس من أهله. وكما تقدم قال بعض أهل العلم وهو منسوب إلى علي رضي الله عنه: كفى بالعلم جهلا، كفى بالعلم فخرا أن ينتسب إليه من ليس من أهله، وكفى بالجهل ذما أن يتبرأ منه من هو فيه، من هو فيه. فالتدرج على الطريقة السنية الصحيحة التي سلكها أهل العلم هو الواجب. فلا أدري عندما تقول أنا انتهيت من شرح البيقونية هل أبدأ بالموقظة. لا أدري هل أنت فهمت البيقونية أو لم تفهمها، كيف أحكم لك بجواب عام؟ هذا يختلف باختلاف الأشخاص. هل أنت أدركت معانيها ومرامها؟ ماذا يقصد به كذا وماذا يقصد به كذا؟ لا أستطيع أن أحكم على زيد من الناس أو عمر، إنما يجب هذا يكون من الشيخ أو المعلم، يختبر طلابه ويمتحنهم، فمن تجاوز أجيز ومن لا فلا. فلا أقول ابدأ بالنخبة أو بالموقظة أو بفتح المغيث أو بألفية العراقي أو بألفية السيوطي أو غيرها، لا يمكن. بارك الله فيكم. ما مرتبة كتاب التذكرة في علوم الحديث الملقن؟ وهل تنصحنا بحفظه بعد البيقوني؟ نحن نقول التذكرة في علم الحديث للحافظ ابن الملقن رحمه الله كتاب تذكرة، تذكرة أسماءه تذكرة يسير، وضحه السخاوي بكتابة التوضيح الأبهر لتذكرة ابن الملقن في علم الأثر. أما أن أقول احفظ هذا أو احفظ ذاك، إذا أردت أن تحفظ فاحفظ ما يمكن ويتيسر لك أن تحفظه، سواء كان. ومعلوم أن في باب الحفظ أن المنظوم أيسر من حفظ المنثور، فإن حفظت البيقونية، حفظت قصب السكر، حفظت في نظم نخبة الذكر، وإن كان في نظم شيء من العسر، لكن الألفية السيوطي، ألفية الحديث، كل هذا لا يعني أنك تستغني، لا يعني أنك تستغني عن أن تفهم هذه الكتب وهذه الاصطلاحات. إذا تفرد راوي مثل هشيم هل يتوقف فيه من أول مرة أم إذا تكرر منه التفرد؟ تقدم الكلام على هشيم، ولماذا حكم العلماء بماذا؟ بمثل ما يتفرد به بأنه منكر، تقدم هذا. وقلنا أن منه من يريد به الوصف ومنه من يريد به ماذا؟ الحكم. هشيم ينبغي أن ينظر، إن كانت هذه الرواية عن الزهري فهي ضعيفة فلا تقبل، وإن كانت عن غيره فيتأمل ما منزلته. قد يكون ثقة هشيم هو من الثقات فيه أو من أثبت الرواة عنه، أما أن يتوقف في أمره ابتداء لا، يتأمل في حاله وينظر. تكرر التفرد قد يتفرد، والتفرد الكثير من الراوي معيبا عند العلماء، إذ كانوا يعيبون ذلك، وكانوا يقولون خذ الحديث المشهور عن الرجل المشهور، ويكثرون من ذم من يتفرد أو يأتي بالغرائب. هذا مولع بمن الأسئلة هذه يبدو كاتبها واحد، مولع بالتوقف. هل كل تدليس بأنواعه وأقسامه هل يتوقف في الحديث إذا لم يصرح بالسماع؟ يعني نحن شرحنا وتكلمنا في التدليس، وما الذي يمشى وما الذي لا يمشى وما الذي يرد من أحاديث الراوي المدلس. هناك من الأنواع ما يمشى حديثه ويقبل حتى ولو عن ممن يعني دلس وهو في هذه الطبقة الأولى والطبقة الثانية، وأما أهل الطبقة الثالثة فإنه يختلف، منهم من قال يرد ومنهم من قال يقبل ومنهم من فصل، قالوا يصرح يقبل، لم يصرح لا يقبل، منهم من لا يقبل حديثه حتى ولو صرح بالسماع لأنه يكثر عن التضعيف أو الرواية عن الهلكة والضعفاء والمجاهيل، أو منهم من هو مضعف في أصله وانضم إليه التدليس. كل هذا يعني موجود، فلا يقال هذا التدليس عموما يتوقف، لا يتوقف على التفصيل الذي تقدم بيانه لكم. إذا ضبط على الراوي، كيف ضبط على إذا ضبط؟ يعني يقصد أن المدلس إن دلس تدليس التسوية تسقط كل مروياته. يقال إذا ضبط على الراوي، على الراوي، هذا السؤال غير يعني غير مستقيم. يقال إذا ضبط على الراوي أنه إذا دلس تدليس التسوية تسقط كل مروياته، هل هذا صحيح؟ كأنه يعني والله أعلم أن الراوي إن ثبت أنه قد دلس تدليس تسوية، هل معنى هذا أن ترد هذه المرويات التي يرويها، أو أن ترد جميع المرويات؟ كأني أفهم هذا، نقول لا، لا ترد كل المرويات، لا ترد كل المرويات، إنما ينظر فيما دلس فيه هذا التدليس، أعني تدليس التسوية، فيرد فيها ما كان كذلك وما ليس كذلك فلا. هذا يقول هل هناك كتاب آخر في السنة القادمة؟ نقول الله أعلم. أيهما أفضل، ألفية العراقي أم ألفية السيوطي؟ كل له ميزة وكل له يعني خصلة ومزايا يتميز بها عن غيره. وإن كانت ألفية السيوطي فيها ثلاثة، فيها سلاسة وسهولة في العبارة بخلاف ألفية العراقي ففيها شيء من ماذا؟ من العسر قليل. ولذلك قال السيوطي في ألفيته في بدئها: وهذه ألفية تحكي الدرر، منظومة ضمنتها علم الأثر، فائقة ألفية العراقي في الجمع والإيجاز والاتساق. هذا في نظره أنه كذلك، هي على كل أيسر من حيث النظم، أيسر من حيث النظم. بالنسبة لابن خراش، هل هو ممن يعتمد قوله في الجرح والتعديل؟ كيف، سبحان الله، ما مر معنا من الذين عدهم الذهبي من أئمة الجرح والتعديل، إيش هذا الكلام؟ ما أحسن كتاب يهتم باصطلاحات العلماء في الجرح والتعديل، وما هي أهم كتب العلم تلي كتاب يهتم باصطلاحات الجرح والتعديل؟ حاول بعضهم، ما في كتاب مخصوص يعني أنه اجتمع، حاول بعضهم يدرس في المتأخرين يعني، وهي محاولات، أقول وهي محاولات، لا تخلو مما أخذ، لا تأخلو مما أخذ. كتاب العلل، كتب العلل للمبتدئين، أنصحه المبتدئ هذا أن لا يقرأ في العلل لأنه لا يفهمه، ينبه علم العلل يحتاج إلى شرح خاص وأجناس العلل والكلام في أوجه العلل ومتى يعل حيث الرأي ومتى لا يعل. مبتدئ لا يقرأ فيه ولا يتأمل لأنه لا يعرفه، يحتاج إلى دربة. صلى الله على نبينا محمد.